والآن مع مادة العقيدة والقضايا المنهجية، شرح كتاب الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية للشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حدثنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى ما زال موصولا مع هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من الأسئلة من كتاب الأجوبة الأثرية عن مسائل المنهجية للشيخ زيد المدخلي. نعم، سؤال الليلة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، سئل الشيخ العلامة زيد بن هادي المدخلي زيد ابن محمد المدخلي رحمه الله تعالى، قال السائل: لقد ذكر السلف الصالح علامات يعرف بها المبتدع من كونه يخالط أهل البدع ويثني على رؤوسهم ويطعن في أهل السنة، والسؤال: هل تطبق هذه العلامات على الحزبيين المعاصرين؟ وهل ذلك خاص للعلماء أم يجوز كذلك لطلاب العلم؟
نعم، إذن السؤال يقول: ذكر السلف الصالح علامات يعرف بها المبتدع. السلف الصالح يحذرون من المبتدعة منذ أن وجدت بدعة، والتحذير موجود كما جاء في الأثر عن السلف: فلما وقعت الفتنة، يعني البدع وقعت، قالوا: سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم، فينظر في أحاديث أهل السنة فتكتب، وحديث أهل البدع فتجتنب. يبقى لما وقعت البدع وكذا، قالوا: سموا لنا رجالكم، ليحصل التمييز بين المبتدع وبين السني. طيب، فقال السلف: ذكر علامات للمبتدع. ما هي علامات المبتدع من كونه يخالط أهل البدع؟ فمخالطة أهل البدع، والثناء على رؤوس أهل البدع، والطعن في أهل السنة، كل هذه علامات يعرف بها المبتدع. فلا يطعن في أهل السنة إلا المبتدع، ولا يخالط أهل البدع ويكون بطانة لهم إلى المبتدع، ولا يثنى على رؤوس البدع إلا المبتدع مثلهم. السؤال بقى: هل هذه العلامات التي ذكرها السلف في العهود الماضية تطبق على مبتدعة العصر؟ وهل هذا خاص بالعلماء فقط أم يكون لطلاب العلم؟ نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى: ما أثر عن السلف الصالح وأتباعهم من ذكرهم شيئا من علامات أهل البدع فهو صحيح لا شك فيه، إذ إنهم يطلقون عليهم صفات ذم ليغيظوهم بها، ويغيظوا من يأتي من بعد أهل السنة، كإطلاقهم على أهل السنة حشوية ونوابت ومشبهة ونواصب، وهؤلاء هم أهل البدع القدامى. أما أهل البدع المعاصرون فيصفون أهل السنة بأوصاف ذم ليغيظوا بها أهل السنة في عصرهم، كقولهم عنهم: علماء السلطان وعلماء الحيض والنفاس، وقوم لا يفقهون الواقع، والجامية والتلفية وغيرها من تنقصهم لأهل السنة بالوقيعة فيهم، وهم بلا شك يجتمعون على معاداة أهل السنة. وأما فيما بينهم فإنهم يكفر بعضهم بعضا، ويبدع بعضهم بعضا، ويفسق بعضهم بعضا، ولا فرق بين أهل البدع القدامى والمعاصرين بالنسبة للوقيعة في أهل السنة، بيد أن البدع تختلف من قوم إلى قوم، فتارة تكون مكفرة، وتارة تكون مفسقة، كما تكون اعتقادية وعملية. وأما معرفة البدع وأهلها فالأصل فيه
أن هناك البدع المكفرة وهناك البدع غير المكفرة. البدع المكفرة كالرفض والتجهم وكذا، الحلول والاتحاد، وغير المكفرة كالإرجاء ونحوه. وهناك البدع التي تكون في الاعتقاد، وهناك البدع التي تكون في العبادات، فعلى حسب. فالبدع تقسم باعتبارات. نعم.
قال: وأما معرفة البدع وأهلها فالأصل فيه أن العلماء هم الذين يعرفونها ويعرفون أهلها، وطلاب العلم من أهل السنة يتلقون ذلك عن أشياخهم ويتقنونه ويضبطونه ضبط صدر أو ضبط كتابة، وبعد ذلك تكون أقوالهم التي نقلوها عن أشياخهم مقبولة ومعتبرة، لأن رواية العلم هي العدل عن العدل سواء في الأحكام أو في الأخبار أو في الجرح أو التعديل. وإذا علمت ذلك فاعلم أيضا أنه لا مانع من أن يبلغ طالب العلم علمه الذي ضبطه عن أشياخه معزوا إليهم أو إلى كتبهم إن كان من أهل السنة والفهم والعدالة، غير أني أوصي الطالب الذي تحدثت عنه آنفا بأمور.
نعم، يعني أن الحكم على أهل البدع كالحكم الشرعي بالوجوب أو الاستحباب أو التحريم أو كذا في أي مسألة من المسائل، كما ينقل طالب العلم أحكام العلماء عنهم إذا كان فاهما لها وضابطا لها الأحكام في الوجوب أو التحريم أو كذا في أي مسألة من المسائل، ما المانع أن ينقل أحكام العلماء في ماذا؟ في أهل البدع، فيقول الشيخ الفلاني من علماء السنة والجماعة بدع فلانا أو علانا، فينقل تبديع العلماء إلى الأمة، ما المانع؟ لكنه يوصي هذا الطالب بأمور. نعم،
الأمر الأول أن يعرض ما كتب على مشايخه الذين عرف عنهم القدرة العلمية ويسمع بما يوجهونه به. الأمر الثاني أن ينقل للخصم ما حفظه عن شيخه سواء ضبط صدر أو ضبط كتاب معزوا إلى شيخه باسمه، ليكون ذلك أبلغ في الحجة. الأمر الثالث أن يذاكر الأذكياء من الأقران ليستعين بما عندهم من العلم في نقد المخالف وبيان ما عند المخالف من الشبه وردها بالدليل. الأمر الرابع التأني وملازمة السكينة والوقار عند مناقشة الخصم. الأمر الخامس حسن النية في نصرة الحق ورد الباطل، ليحرز طالب العلم أجر عمله ليحرز طالب العلم أجر عمله الذي بذله ابتغاء وجه الله. الأمر السادس
لا يكون قصده من الرد على المخالف نصرة نفسه وإعزاز نفسه ورفعة نفسه، حتى هذا لو كان يتكلم بحق وينتقد بحق، لو قصد بهذا الحق الذي يتكلم به رفعة نفسه لكان مذموما. ومثل في ذلك مثل الذي يقاتل الكفار أعداء الدين، لكن لا لتكون كلمة الله العليا، وإنما ليقال شجاع، مثل هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر الرجل الذي قاتل حتى قتل ولكن لما أتى الله عز وجل به عرفه نعمه عليه فعرفه، قال فماذا عملت فيها؟ قال يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت، قال كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. فكذلك أيضا الذي يرد عليها البدع وأهل الأهواء لكن قصده العلو، قصده أن يرفع هو، فهذا قصد مذموم مردود عليه، هذا قصد مذموم مردود عليه، ولا أجر له في ذلك. ولو انتفع الناس برده لكن لا ينتفع هو نفسه برده من جهة الأجر والثواب، فينبغي أن يكون قاصدا وجه الله. وإلى هذا المعنى أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة الغيبة إلى أن المسلم ينبغي وهو يرد على أهل الأهواء أن يكون مخلصا في رده مبتغيا بذلك الرد وجه الله سبحانه وتعالى. نعم،
قال الأمر السادس إذا انغلق باب الفهم على طالب العلم فلم يهتدي للصواب ولم يجد شيئا يعينه مما سبق ذكره فليتوقف وليجد في البحث للمسائل التي أشكل فهمها، فإن لم يتيسر شيء من ذلك فليقل الله أعلم.
نعم، ما تكلم إلا بعلم. نعم،
ولا يفوتني أن أحذر من شيئين، أحدهما التصدي للفتوى وترشيح النفس لها ما دام يوجد من يقوم بالفتوى على وجهها،
والشيء إذا لم يكن مؤهلا فلا تصدى الفتوى، إذا لم يكن مؤهلا وليترك من يفتي إذا كان مؤهلا، فليست الفتوى واجبة عليه بل تحرم، إن لم يكن مؤهلا ولم يكن عالما يحرم عليه أن يفتي في الدين، لأن الفتوى إخبار عن رب العالمين، إخبار عن الرسول النبي الأمين، فلا بد أن يكون مؤهلا عارفا. نعم.
والشيء الثاني ترك الحديث عن النوازل التي لا يستطيع حلها إلا
حلها.
لا يستطيع حلها إلا الكبار من العلماء ما داموا على قيد الحياة، وما ذلك إلا لأن شأن هذين الشيئين خطير ويحتاج إلى علم غزير.
يعني إذن ملخص جواب الشيخ في هذه المسألة، والمسألة ما هي؟ نلخص السؤال والجواب. السؤال هو، اكتبوه، هل يصح تطبيق العلامات والقواعد التي ذكرها السلف الصالح لأهل البدع على أهل البدع في هذا العصر، على أهل البدع في هذا العصر، أهل البدع المعاصرين؟ الجواب، قواعد السلف، قواعد السلف في الحكم على أهل البدع صالحة لكل زمان ومكان، صالحة لكل زمان ومكان، فيجب إسقاطها والتعامل بها ومراعاتها في كل عصر، لا سيما هذا العصر الذي قل فيه العلماء، وكثر فيه أهل البدع، فإذا لم يقم علماء السنة بدورهم في التحذير من أهل البدع وإسقاط قواعد السلف وما وصفوا به أهل البدع وما وضعوه من علامات لهم، إذا لم يفعلوا ذلك اشتدت البدعة وقوي أهل البدعة، فلا بد من الجهاد بالحجة والبيان لأهل البدع حتى لا ترفع لهم راية ولا يظهر لهم دين، كما كان في عصور السلف. وأما السؤال وأما الأمر الثاني، هل هذا خاص بالعلماء؟ هل هذا خاص العلماء أم يجوز لطلاب العلم كذلك؟ أم يجوز لطلاب العلم كذلك؟ فالجواب كل عالم بمبتدع وما عنده من بدع ولديه أهلية في التحذير منه وكشف عواره يجب عليه ذلك سواء كان من العلماء أو كان من طلاب العلم النجباء أو كان من طلاب العلم النجباء. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هل يجوز لطالب العلم أن يقلد في الحكم على المخالفين من وثق فيه من أهل العلم لعدم قدرته على معرفة تفاصيل الأمور بسبب انشغاله عن التوسع في طلب العلم بغيره؟
السؤال معناه: هل لطالب العلم أن يقلد العلماء في التبديع؟ هل لطالب العلم أن يقلد العلماء في التبديع وينقل تبديعهم مع عدم اطلاعه على حيثيات التبديع أم لا؟ نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم، يجوز لطالب العلم أن يقلد في الحكم على المخالفين من أهل البدع وأهل المذاهب الهدامة، وذلك إذا كان من أخبر الطالب أو الطلاب صاحب علم بعقيدة السلف ومنهجهم وسلوكهم ومن أهل الصدق والضبط والعدالة، فإن الواجب على الناس أن يقبلوا خبره بدون تثبت ويصدقوه في تعديله لفلان أو جرحه لفلان أو في قوله لهم فلان صاحب سنة وفلان صاحب بدعة، ويوالوا من وصفه لهم بالسنة عملا بخبره، ويهجروا من وصفه لهم بالبدعة تصديقا له وعملا بخبره. وذلك أن العلم الذي أوحاه الله إلى عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما أتانا إلا برواية العدول عن العدول. إذا فهم هذا فلتعلم أنه لا حرج في التقليد في الحكم المذكور، لأنه من باب الأخذ عن العلماء الموثوق بهم والنقل عن الثقات، والله أعلم.
إذن حاصل وملخص السؤال والجواب: السؤال هل يجوز لطالب العلم أن يكتفي بنقل كلام العلماء في التبديع، وهل يجب عليه قبول أحكامهم أم لا؟ الجواب: الأمر فيه تفصيل. فأولا، يجب على طالب العلم أن يقبل أحكام العلماء ولو كان عالما واحدا، في تجريح المجهول الذي لا يعرف بسنة، ولا يلزم أن يكون الجرح مفسرا. هذا في المجهول لا يلزم يكون الجرح مفسرا، ثانيا يجب على طالب العلم قبول جرح العلماء ولو كان عالما واحدا للرجل إذا كان معروفا بالسنة إذا كان جرحه مفسرا إذا كان جرحه مفسرا تفسيرا مطابقا موافقا للدليل ولم يخالف من غيره ولم يخالف من غيره ثالثا إذا ثبت الخلاف بين العلماء في جرح أو تعديل من ظاهره السنة من ظاهره السنة طلب الترجيح بالدليل كسائر مسائل الاجتهاد كسائر مسائل الاجتهاد أربعة لا يقبل جرح العالم في من كان ظاهره السنة إذا كان جرحه مجملا غير مفسر إذا كان جرحه مجملا غير مفسر هذه أحوال تجريح العالم وموقف طالب العلم منه والله أعلم.